بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد؟ قرأت بالأمس، تفضل. شرح أو تفسير؟ طيب، أحسنت. من يذكر الآيات التي افتتح المصنف كتابه بها؟ من يذكر الآيات التي افتتح المصنف كتابه بها؟ طيب، عندك يا حسن. على الترتيب. طيب، طيب، أحسنت. هذه خمس آيات افتتح المصنف كتابه بها. طيب، من يذكر تعريف الطاغوت؟ تعريف الطاغوت عندك؟ من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب، أحسنت. هذا هو أشمل تعريف للطاغوت، أشمل تعريف للطاغوت. فما حكم الكفر بالطاغوت؟ واجب، واجب. ما الدليل؟ طيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. دليل آخر أصرح في الأمر بالبعد عنه. الآية التي ذكرت عندك؟ الآية التي ذكرت: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، أحسن. وقد ذكر الله عز وجل قوله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. فهذه أدلة توحي بالكفر بالطاغوت. هل التابع للطواغيت يعد طاغوتا؟ هل التابع للطواغيت يعد طاغوتا؟ عندك يعد طاغوتا؟ هات الدليل. ما وجه الاستدلال؟ إنكم إذا مثلهم. الله المستعان. نبحث عن غيرك. عندك يا أسامة؟ هل وصف بأنه طاغوت الذي يتبع الطواغيت هل يسمى طاغوتا؟ عندك يا أحمد؟ ما أرى إلا عينيك. الله أعلم. عندك؟ الله أعلم. يعني ما مرت معنا هذه المسألة؟ ما مرت؟ ها، الله المستعان. عندك؟ ما الدليل على أنه لا يسمى طاغوتا؟ يقال الدليل أولا، يقال إن الذي يتبع الطواغيت لا يسمى طاغوتا، والدليل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر الطواغيت، وإن كان ذلك الذي يتبع الطاغوت قد فعل إثما عظيما ومنكرا وربما أوصله إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، الدليل قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. لاحظ، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ولم يقل إنهم طواغيت، لم يقل إنهم طواغيت. هؤلاء الذين تبعوا الطواغيت لم يوصفوا بأنهم طواغيت. هذه الآية واضحة وبينة. سؤال آخر عندك أنت: من عبد من دون الله فهل يسمى طاغوتا؟ الذي يعبد من دون الله هل يسمى طاغوتا؟ يسمى طاغوتا. طيب، عندك أنت؟ إذا كان راضيا. طيب أحسن. يقال: من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، راض بعبادته، بعبادة الناس له، هذا طاغوت، بل هو من رؤوس الطواغيت. وأما من عبد من دون الله وهو غير راض فإنه لا يسمى إيش؟ طاغوتا. الملائكة عبدت من دون الله، قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن. فهنا لا يسمى من عبد من دون الله وهو غير راض طاغوتا. الملائكة ليست راضية بأن تعبد من دون الله، فتصير عبادة هؤلاء عبادا لمن؟ للشياطين، أنهم ما عبدوا الملائكة وإنما عبدوا الشياطين. سبحانك أنت ولينا، تقول الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. يظهر لهم الجن فيقولون الملائكة فيعبدونهم من دون الله تعالى. عندك يا محمد أيما أبلغ في القول، اجتنبوا الطاغوت أو اتركوا الطاغوت؟ حين أمر الله عز وجل بذلك على ألسنة الرسل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الاجتناب أبلغ، هاتي وجه البلاغة. يدل على الترك وزيادة، ما هي هذه الزيادة؟ هذه الزيادة هي التي نريدها. أحيله، فعند أبي بكر. طيب، لكن الزيادة هذه التي ذكرها أخونا محمد نريد معناها. طيب عندك، البعد عنه، نفسر الماء بالماء، انتبهوا. قال ما هو الماء؟ قال ماء. أحسن تفسير للماء لفظه. لو قيل لك ما هو الماء؟ قل هو ماء بدون زيادة، انتبهوا. عندك يا توفيق؟ تحريمه وتركه ما يكفي هذا. عندك؟ أحسنت، هذا هو الاجتناب، يعني الترك وزيادة. طيب الزيادة هذه ترك الأسباب والوسائل والطرق الموصلة إليه، يعني تترك الأسباب والوسائل جميعا، هذا بالاجتناب. مفهوم يا أبا عبد الله؟ طيب اذكر لنا أنواعا من الحكم في إرسال الرسل. ما يكفي يا أبا عبد الله، ابحث عن غيرها. الله المستعان. طيب عندك أبا سلم، لماذا؟ لهداية الناس، تمام. طيب هذه واحدة، لهداية الناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الناس بدون الرسل يضلون، بدون الرسل يضلون. طيب الحكمة الثانية عندك يا أخي؟ ارفع صوتك ما أسمع. لإخراجهم من الظلمات إلى النور. طيب الهداية يعني يدخل تحت الأول. عندك هذا أول ما تبدأون به، إذا قيل لكم ما الحكمة من إرسال الرسل؟ إقامة الحجة على الناس. ما الدليل؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تمام، عندك يعني ظهرك يؤلمك؟ طيب الوساطة بماذا؟ بيننا وبين الله، يعني بيان الطريق الموصل إلى الله. تمام عزيز منتبه، بارك الله فيك. طيب عندك يا أخي، ارفع صوتك. حاجة الناس إلى الرسالة، نعم، وهذا أيضا عندك يا أمير. الرحمة الدليل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحسنتم. طيب من يذكر لنا صورا من عبادة الطاغوت؟ صورا من عبادة الطاغوت. يعني عندك التحاكم إليه، هذه صورة. أحسنت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ الثاني من الصور القتال في سبيله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، محبتهم ومودتهم. طيب والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. طيب أحسنت. عندك يا عبد الكريم في قول الله عز وجل وقضى ربك، القضاء قضى بمعنى ماذا؟ قبل هذا، ما معنى قضاء؟ طيب أمر ووصى. طيب القضاء ما معنى؟ ما معنى القضاء؟ ما معنى القضاء؟ عندك؟ الفصل بين الشيئين، يعني ما كملتها. عندك فصل الأمر، قولا كان أو فعلا. طيب وكل واحد منهما على وجهين، إلهي وبشري، قولي وفعلي، فمن يأتي بها؟ عندك كوني وشرعي. طيب طيب والشرعي؟ الأحكام الشرعية. طيب بقي تفصيل في الإلهي والبشري، عندك عبد الكريم؟ قول الله تعالى هذه الآية القول الإلهي مثل قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والفعل الإلهي في القضاء والله يقضي بالحق. أحسنت. طيب، من يذكر لنا آية تدل على القضاء الكوني، على أن الله عز وجل يقضي قضاء كونيا؟ هذا عند عبد الله. الأمور طيبة. تذكر آية؟ تستحضر؟ طيب، عندك يا أسامة؟ هذا قضاء إيش؟ شرعي. بقي القضاء الكوني. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. أحسنت. هذا القضاء كوني، قدره الله عز وجل وقضاه كونا. سؤال مهم، فعند من السؤال المهم؟ أنا ما أعرف اسمك. أنت أين؟ لا، الذي خلفك. أبو بكر. اسم وكنية. تمام. طيب يا أبا بكر، أسألك وما تحب الأسئلة. الذي يخاف من الأسئلة ما أسأله خلاص. تحب أسأل؟ طيب، الله عز وجل وجه خطابا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الخطاب من حيث الأحكام ينقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرها بعض أهل العلم، فهل تذكرها؟ لا تذكر. طيب، فعند عمر خصوصا إذا جلس جلوسا. تمام، عندك يا عمر. الله أعلم. طيب، فعند عبد العزيز. الله أعلم مباشرة، يعني لا بد من مشاركة ولو بشيء يسير. فعند أمير. ويكون ماذا؟ لا يدخل فيه. طيب، يتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يكون النبي عليه الصلاة والسلام داخلا فيه قطعا وجزما بلا خلاف، ما الدليل؟ ما هو المثال؟ هذه الآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. هذا الخطاب لمن؟ إما يبلغن عندك الكبر، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدرك أبويه عند الكبر، فهذا الخطاب موجه إليه والمقصود به غيره من أمته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدرك أبويه عند الكبر. طيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني عند أبي محمد. الأمر له ولأمته. هاتي دليلا. هاتي دليلا، يعني آية من القرآن الكريم خاطب الله فيها نبيه وهو مقصود بها وغيره أيضا من أمته. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ هذا الخطاب للرسول ولغيره. طيب أحسن. القسم الثالث عندك أنت، طيب عندك ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مثاله أربعة فما فوق، خطاب، أنا أريد الخطاب ليس الخصائص، خصائص كثيرة، لكن خطاب وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاص به لا يتناول غيره من أمته. عندك يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وغيره. الله المستعان. لا، إذن راجع الدليل عندك يا عبد الله. طيب عند عبد الرحمن. طيب عندك يا أبا عبد الله. غير ما يبلغ هو الأول هو بعد. الله المستعان. لا، نريد يعني شيئا خاصا به، خوطب عليه الصلاة والسلام مخاطبة وخصه الحكم، ما يشمل غيره من الناس. عندك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أن هذه المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت وهبت نفسي لك، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام، هي زوجة له، بخلاف غيره من الناس. لو أن امرأة قالت بدون ولي وبدون غيرها من الشروط قالت وهبت نفسي لك، هل يصح أن يقول خلاص قد وهبت؟ إذن هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خوطب به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خاص به. طيب ما السبب في أن الله عز وجل جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب الوالدين أقل؟ مع أن للوالدين حقا عظيما، لكن تجدون في الإرث الوالد والوالدة لهم السدس، لكن الولد أكثر من ذلك. عندك؟ لأن الأولاد هم أكثر وأشد حاجة إلى المال من الآباء، أشد حاجة، لأنه ما بقي من عمر الآباء إلا القليل بالنسبة للأولاد، والأولاد بقي أمر كبير. فالله عز وجل أعطى لكل ذي حق حقه. ما الفائدة من تغيير الأسلوب في قوله وقضى ربك. الخطاب لمن هنا؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعدها ألا تعبدوا. الخطاب لمن؟ لجميع الناس. ما فائدة التغيير في الأسلوب؟ أول خطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم عمم. عندك يا حسن؟ لتنبيه المخاطب، تمام. أيضا الخطاب لمن؟ إشارة إلى أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في الأصل هو خطاب لمن؟ لأمتي، لأنه في مقدمتهم. طيب، وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعبودية في مواطن عظيمة. عندك الذي خلفك يا أخي محمد. نعم، وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعبودية في مواطن عظيمة ومواقف جليلة. تذكر من هذه المقامات وهذه المواطن؟ طيب، عندك في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. أحسن، وصفه بأنه عبد في مقام الإسراء. عندك يا محمد؟ في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. تمام، وصفه بأنه عبد. عندك؟ طيب، في مقام الصلاة، في مقام الصلاة، في مقام الصلاة ذكر العبودية. طيب، وأيضا في مقام التحدي، الدليل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. أيضا في مقام التنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تمام، أيضا في مقام الدعوة، ما الدليل؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية الكريمة ذكرت تحت باب تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله، ولها مناسبة بهذه الترجمة، حيث إن التشريك في المحبة مناف لكلمة التوحيد ومناف للتوحيد، لأن المحبة نوع من أنواع العبادة، فإذا صرفت لغير الله عز وجل صار في ذلك إخلال بتوحيد الله تبارك وتعالى. فمن تفسير لا إله إلا الله ومن تفسير التوحيد إفراد الله عز وجل بالمحبة. فمن تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد إفراد الله عز وجل بالمحبة. وقول الله عز وجل ومن الناس، منها هنا تبعيضية
تفيد التبعيض، وعلامتها أن يصح وضع كلمة بعض موضعها، فإذا وضعت موضعها وصح الكلام فهي بمعناها، والتقدير وبعض الناس. والمقصود بالناس هنا المشركون، وكلمة الناس تطلق أحيانا ويراد بها أهل الشرك، وأحيانا يراد بها أهل الإيمان، وأحيانا يراد بها عموم الناس. فهذا الموضع تطلق كلمة الناس ويراد بها المشركون. وفي قول الله سبحانه وتعالى آمنوا كما آمن الناس تطلق ويراد بها أهل الإيمان. وأحيانا تطلق على عموم البشر كما في قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وكقوله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله سبحانه في هذه الآية من يتخذ منها هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة ككلمة من تفيد العموم في الكلام، أي رجلا كان أو امرأة من الجن أو من الإنس. ومعنى قوله يتخذ أي يجعل، وكثيرا ما تكون بمعناها. وقوله سبحانه من دون الله مر معنا تفسيران لهذه الكلمة. نعم، أن تكون بمعنى غير أو تكون بمعنى مع. من يتخذ من دون الله أي مع الله، ومن يتخذ غير الله. وقوله أندادا جمع ند، والند هو النظير والشبيه والمثيل، يقال فلان ند فلان. واتخاذ الأنداد معناه اتخاذ الشركاء، اتخاذ الشركاء. وسموا أندادا لأن المشركين سووهم بالله عز وجل وشبهوهم بالله، وهذه التسوية يذكرها الكفار وهم في العذاب. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما المراد بالأنداد ها هنا؟ ما المراد بالأنداد ها هنا؟ الأنداد هناك قولان لأهل التفسير. القول الأول أنها الأوثان التي اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله عز وجل زلفا، ووصفت بأنها أنداد بحسب ظنهم الفاسد، يظنون أنها ند وليست ند، أنها نظير رب العالمين وليست كذلك. وهذا قول كثير من المفسرين. القول الثاني أنهم القوم من السادة الذين كانوا يطاعون في تحليل الحرام وتحريم الحلال، اتخذوا أندادا، أقوام كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال، فاتخذهم المشركون أندادا لله سبحانه وتعالى أو من دون الله عز وجل. وقد رجح هذا القول لأمور. الأمر الأول أن قوله يحبونهم كحب الله، الضمير في قوله يحبونهم ضمير العقلاء، ضمير العقلاء دل على أنها ليست الأصنام، ولكن هم أولئك القوم الذين كانوا يطاعون في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأن الله قال يحبونهم، وهذا الضمير يفيد أو يرجع إلى العقلاء. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية بعد قوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وهذه تفيد على أن هؤلاء هم من السادات الذين أطيعوا في تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذا المقصود بالأنداد ها هنا. وقوله جل وعلا يحبونهم كحب الله، هذا فيه بيان شأن المحبة، والمحبة في اللغة نقيض البغض، والحب هو الوداد، وأما في الاصطلاح أو في الشرع فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا تحد المحبة بحد أوضح منها، يعني هي واضحة في معناها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، أي التعريف بها، التعريف بالمحبة لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ومحبة الله عز وجل واجبة، محبة الله عز وجل واجبة بإجماع المسلمين، والعبد مكلف بأن يأتي بما يوصله إلى محبة الله تبارك وتعالى ليستكمل الإيمان وشروطه، وشروط لا إله إلا الله. والدليل على أن المحبة واجبة، محبة الله عز وجل واجبة بل فرض، قوله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فذكر الله عز وجل وعيدا لمن لم لمن قدم محبة الغير على محبته سبحانه وتعالى. والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب وفرض. الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب وفرض. ومعنى قوله يحبونهم كحب الله أي في كيفيته ونوعه. في كيفية الحب وفي نوعه أيضا. أما من حيث النوع أن يحب غير الله محبة عبادة، أن يحب غير الله محبة عبادة. وأما من حيث الكيفية أن يحبه كمحبة الله أو أشد، حتى إن بعضهم يعظم محبوبه ويغار له أكثر مما يعظم الله عز وجل. فلو قيل له احلف بالله لحلف غير مبال بذلك اليمين، وإذا قيل له احلف بالند الذي يحبه لم يحلف ولم يجرؤ على ذلك إن كان كاذبا، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وللمفسرين في هذه الجملة قولان القول الأول أنهم يحبونهم كحبهم لله، يعني يحبون الأنداد كمحبتهم لله عز وجل، فيجعلون الله عز وجل يجعلون لله عز وجل شركاء في المحبة، يحبون الله ويحبون الأنداد. هذا القول الأول. القول الثاني أنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله عز وجل. ما الفرق بين القولين؟ عندك يا أحمد؟ القول الأول فيه أنهم يحبون الله ويحبون الأنداد. القول الثاني أنهم لا يحبون الله وإنما يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لربهم، كمحبة المؤمنين لربهم. طيب تفضل يا أبا، كنت تريد شيئا أو نعيد؟ الآن ذكر أهل التفسير قولين في هذه الجملة. القول الأول أن المشركين يحبون الأنداد كمحبتهم لله، بمعنى أن المشركين عندهم محبة لله ومحبة للأنداد. هذا القول الأول وهو الأقرب والأرجح كما سيأتي. القول الثاني أن المشركين يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله، بمعنى أنهم لا يحبون الله، المشركون لا يحبون الله وإنما يحبون ماذا؟ الأنداد.
وهذه المحبة تشبه محبة المؤمنين لربهم. واضح؟ طيب، والقول الأول أقرب، لأن قوله يحبونهم كحب الله راجع إلى الناس الذين تقدم ذكرهم، راجع إلى الناس الذين تقدم ذكرهم. من هم الذين تقدم ذكرهم؟ من هم؟ المشركون، راجع إليهم. دل على أن المعنى يحبون الأنداد كمحبتهم لله، أي يجعلون مع الله شريكا في المحبة، يحبون الله ويحبون الأنداد، وهذا شرك بالله عز وجل. ولأن قوله كحب الله يقتضي حبا لله ثابتا فيهم، ثابتا فيهم، هذا يدل على أن القول الأول هو الأقرب. ما هو القول الأول عندك؟ بمعنى أنهم يحبون الأنداد كمحبتهم لله سبحانه وتعالى. طيب، وقول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ذكر أهل التفسير أيضا قولين كما ذكر في الجملة التي قبلها في معنى قول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. القول الأول أن المؤمنين أشد حبا لله من محبة المشركين لله. لماذا؟ لأن محبة المشركين لله ناقصة، وقد أشركوا مع الله عز وجل غيره في المحبة، لكن محبة المؤمنين شديدة وقوية وخالصة، لذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله. المعنى الأول أو القول الأول أن المؤمنين أشد حبا لله من المشركين أو من محبة المشركين لله، مفهوم؟ طيب، القول الثاني أن حب المؤمنين لله، أن محبة المؤمنين لله عز وجل أشد من محبة المشركين لأندادهم، أن محبة المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله، أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لأندادهم. والقول الأول هو الأصح والأظهر والأقرب، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه في ذلك ابن القيم كما في المدارج. واستدل ابن القيم بأن المشركين كانوا يسوون مع الله غيره في المحبة والتعظيم، ذكر ابن القيم أن المشركين كانوا يسوون مع الله غيره في المحبة والتعظيم، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم في المحبة والتعظيم، نحبكم كما نحب الله، ونعظمكم كما نعظم الله، ونتذلل لكم كما نتذلل لله، وهكذا. إذن ما هو القول الصحيح في معنى قول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله؟ طيب، عندك يا أبا داود؟ انتبه، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد ممن؟ القول الصحيح، نريد جيت بالقول الآخر. طيب، أن المؤمنين يحبون الله، طيب أشد ممن؟ جمعت بين القولين. لا. طيب، نكلها إلى أخينا حسن، تفضل. ممن؟ طيب، المؤمنون أشد حبا لله من محبة المشركين لمن؟ لله. هذا هو القول الصحيح، أن المؤمنين هم أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المشركين لله ليست كاملة، ناقصة، يجعلون مع الله غيره من الأنداد. طيب، هنا إشكال وجوابه في قول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. هل مجيء كلمة أشد توحي بأن المؤمنين كان عندهم نسبة من محبة الأنداد؟ لأنه قال أشد، يدل على أنهم يحبون غير الله من محبة الأنداد. الجواب: هذا ليس صحيحا، فمجيء كلمة أشد التي توحي بالتفضيل لا تدل على أن هناك في الطرف الآخر نسبة من المحبة أو نسبة من الشيء. يوجد في لغة العرب التفضيل بين شيئين وأحدهما خال من ذلك الشيء، وأحدهما خال من ذلك الشيء تماما. مثاله قول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. فهل معنى ذلك أن مستقر أهل النار فيه خير؟ لا يدل على ذلك. يوجد تفاضل بين شيئين، هذا الشيء يكون خاليا مما ذكر، ليس عنده شيء، وإن وجد التفضيل، التفضيل في قول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، هذا قد يتبادر إلى الذهن بأن مستقر أهل النار فيه أيش؟ فيه خير، وليس كذلك. ومثلها هذه والذين آمنوا أشد، ليس معناه أن هناك نسبة من المحبة عند المؤمنين لغير الله، لا، ليس هناك شيء من محبة غير الله عز وجل من الأنداد عند المؤمنين، لذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله. وقيل أيضا في جواب ذلك بأن المؤمنين يحبون الله عز وجل محبة خالصة فيها التذلل والتعظيم، وفي قلوبهم أيضا محبة طبيعية لغير الله عز وجل، ليس فيها تذلل ولا تعظيم، ليس فيها تذلل ولا تعظيم. وبقي أن نذكر أقسام المحبة. المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة خاصة وهي محبة العبادة، المحبة التي هي عبادة، هذه المحبة يكون فيها التذلل والتعظيم، التذلل والتعظيم، وهذه لا تكون إلا لله. المحبة التي فيها تذلل وتعظيم هذه تكون خاصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أنك لا تحب أحدا سوى الله محبة تذلل وتعظيم، المحبة الخاصة هي التي يكون فيها ماذا؟ التذلل والتعظيم. فمن صرفها لغير الله أشرك، من صرفها لغير الله أشرك، تذلل وعظم غير الله في قلبه هذا يعد شركا بالله عز وجل. أما القسم الثاني فهي المحبة المشتركة، وهذه على أقسام. القسم الأول محبة إشفاق ورحمة، إشفاق ورحمة، وهذه كمحبة الوالد لولده، محبة هي محبة إشفاق ورحمة، يشفق عليه ويرحمه، هذه المحبة من القسم الثاني. قسم آخر محبة إجلال وتعظيم، كمحبة الولد لوالده، يعظمه، يجله، يقدره. قسم آخر محبة طبيعية، كمحبة الطعام والشراب، هذه الأقسام التي تدخل تحت المحبة المشتركة قد تكون عبادة، هي عادة وليس بها بأس ولا حرج فيها ولا إثم على صاحبها، لكن قد تكون عبادة بشرط. أن يقترن بهذه المحبة نوع من التعبد. فمثلا محبة الإشفاق والرحمة إذا احتسب الأجر من الله عز وجل وقصد برحمته لولده أن الله يرحمه، هذه محبة يؤجر عليها، هي محبة عبادة يؤجر عليها. وإذا قصد أيضا في محبته لوالده من إجلال واحترام وتوقير أن الله يثيبه، فهو أيضا مأجور على هذه المحبة. وإذا قصد من محبته للطعام والشراب أن يتقوى به على الطاعة، فهذه يؤجر عليها. انظروا، هذه المحبة عمل قلبي، لكن يؤجر الشخص عليه بحسب ما قام في قلبه. إذن بالنية تتحول العادات إلى ماذا؟ إلى عبادات. بالنية تتحول العادات إلى عبادات. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان للمحبة، فهذه إشارة أو مقدمة لما سيأتي معنا إن شاء الله في باب مستقل للمحبة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.